Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. نازحو معسكر زمزم بالفاشل يطالبون السفير الأمريكي بالحماية الدولية، ومقتل مزارع في شمال دارفور، وهجوم مسلح على محكمة بجنوب كردفان، إغلاق تام لسوق سنار بسبب الضرائب الباهظة، واحتجاجات في تنبول بالجزيرة، واعتصام بالسريف في شمال دارفور، وتجار القضارف يلوحون بالإضراب. إضراب شامل لأطباء الامتياز وتصعيد لأطباء الشمالية، والعاملون بولاية البحر الأحمر يواصلون إضرابهم للأسبوع الثاني. مستوردون وعاملون في المواني ينتقدون قرار منع تقسيط الجمارك، ولجنة الأسرى والمفقودين تدشن أعمالها. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. طالب نازحو معسكر زمزم بالفاشر يوم الأحد السفير الأمريكي جون جودفري بالحماية الدولية، مشيرين إلى تعرضهم لانتهاكات واعتداءات مستمرة. وسلم النازحون مذكرة للسفير الأمريكي خلال زيارته معسكر زمزم نهار الأحد واجتماعه بقيادات النازحين بمقر بعثة اليونامت بالمعسكر. وقال العمدة جمال عبد الكريم في كلمة باسم النازحين إنهم يتعرضون للاعتداءات مثل القتل والنهب، وكان آخرها قتل مزارعين داخل مزرعتهم ونهب شاحنات. وأشار إلى عدم توفر الأمن وانتشار من وصفهم بالمستوطنين الجدد والمشكلات بين الرعاة والمزارعين بجانب تردي خدمات الصحة والتعليم. من جانبها قالت فاطمة أبراهيم ممثلة المرأة في المعسكر إن النساء تواجهن العديد من المهددات مثل الاغتصاب والاعتداء الجسدي، وأكدت أن هناك حالات اغتصاب ولكن لم تفتح لها بلاغات منذ خروج اليونامت بسبب القوانين التي وضعتها الحكومة بعدم فتح بلاغ إلا بعد مضي 27 ساعة من وقوع الحدث، مما يؤدي إلى هروب الجاني وتحويل البلاغ إلى جريمة زنا وليست حالة اغتصاب. من جانبه أكد السفير أن جميع مطالب النازحين مشروعة، وأن السفارة تجلس مع الحكومة الاتحادية لحل جميع قضايا النازحين. من جهة أخرى قالت السفارة الأمريكية في الخرطوم أن السفير الأمريكي جون جودفري ناقش في اليوم الثاني لزيارته شمال دارفور مع والي الولاية نمر عبد الرحمن الوضع الأمني والإنساني العام في الولاية، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام. وأوضحت أن السفير جودفري أطلع على التحديات التي تواجه الولاية بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعليم وحماية المدنيين ودعم العدد الكبير من النازحين الذين فقدوا منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة. قتل مسلحون المواطن عبد اللطيف آدم 34 عاما داخل مزرعته جنوب مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور مساء السبت. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجة أن عدد من المسلحين هاجموا عبد اللطيف داخل مزرعته وأطلقوا عليه النار، مما أدى لوفاته في الحال. وأشاروا إلى تكرار حوادث القتل والاعتداءات في المنطقة مع الغياب التام لدور الحكومة في توفير الأمن. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
إلا بجدة بقلوه جنسية عايش الزراع جنوب المرسال أمبارة ولساعة أربعة زمن تقريبا قاتل نفر واحد، والله السابة الزول ده بس هجموه في المحلة الزول ده، والله المهم ناس مش يلوم هذا المشهر رفعه، لكن ما عارف الزول ده ستر وكل لسه ما ستر هاي فتا بلغادة هاي جنسية جنوب المرسال قاعدة طويلة هاي.
هاجم مسلحون مجهولون محكمة العباسية تقلي بجنوب كردفان مساء السبت وأطلقوا النار على أفراد الحراسة، مما أدى إلى إصابة شرطي وغفير. وكشف المدير التنفيذي للمحلية صديق النور في تصريحات أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على محكمة العباسية تقلي، مما أدى لإصابة فرد من الشرطة في اليد والرجل، تم تحويله إلى المستشفى بأمر واضع. وأصيب الغفير في الفخذ فيما استولى المهاجمون على سلاح كان مع أفراد الشرطة. دخل تجار سوق سينار في إضراب عن العمل يوم الأحد وأغلقت جميع المحلات التجارية ومؤسسات القطاع الخاص أبوابها بسبب الزيادة الضريبية الكبيرة بنسبة بلغت 10 أضعاف. وشمل الإضراب العيادات والمستوصفات الخاصة والصيدليات والمختبرات الطبية. وقال محمد يوسف أبو حريرة وهو من تجار سوق سينار لبرنامج صوت الولايات في راديو دبنجا إن زيادة الضرائب أثرت على التجار، وأشار إلى تسليم مذكرة لمدير الضرائب في سينجا خلال الفترة الماضية دون أن يتقدم بحلول، ووصف تقديرات الضرائب بأنها جزافية وخيالية مطالبا بإعادة التقديرات. وأضاف التاجر محمد يوسف أبو حريرة في هذا الخصوص:
الإضراب ده هو أساسا حاصل إنه السياسات بتاعت وزير مالية الإنقلاب أثرت تأثير سلبي على التجار، اللي هي فيها زيادة ضريبية تتراوحت المجتمع ل1000%. فزيادات هي مرفوضة وزيادات كثيرة شديد أثرت على التاجر، وبقى ما عنده خيار إلا إنه يقود يناهض القرارات دي.
وفي ولاية الجزيرة شهدت مدينة تنبول احتجاجات غاضبة وإضراب وإغلاق للسوق بسبب قطوعات الكهرباء والمياه لأيام بجانب زيادة الضرائب. وفي الحصحيصة نظم سائقو الركشات وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة القضائية بسبب الغرامات الواهظة. وفي ولاية القضارف هدد تجمع التجار بولاية القضارف بالإضراب بسبب فرض ضرائب باهظة عليهم تجاوزت 3 أضعاف التقديرات السابقة. وأضاف محتجون من تنبول في هذا الخصوص:
هاي تنبول مضطهدة اضطهاد ما بعد اضطهاد، كهرباء يومين ولا زير في الحلة أو في السوق أو في الناس تجير في مويت الصحة يا مالك، الناس تجير في مويت الصحة، ما في زول عنده حاجة يهربها، ما في زول عنده حاجة يسويها. انتوا عارفين انه نحن دخلنا البيارة بتاعت تنبول، لقينا انه المويه شغالة، لقينا انه الناس زيارة مليانة.
دخل أطباء الامتياز في جميع مستشفيات السودان يوم الأحد في إضراب شامل عن الحالات الباردة والمستعجلة لمدة 3 أيام بسبب عدم صرف مرتبات 8 أشهر. وأوضحت لجنة أطباء الامتياز في بيان أن الإضراب قابل للتمديد في حال عدم تنفيذ المطالب. وقالت اللجنة أن وزارة الصحة الاتحادية لم تستجيب لمطالبهم خلال الفترة الزمنية المحددة، وهددت اللجنة بالإضراب المفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالبها. وأضاف أحد أعضاء اللجنة في هذا الخصوص:
إضراب شامل عن الحالات الباردة والمستعجلة لمدة 72 ساعة ابتداء من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس لعام 2022 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس لعام 2022 ميلادي، وقد يتم تمديد الإضراب في حالة عدم الاستجابة للمطالب.
أعلنت اللجنة التسييرية لأطباء الولاية الشمالية التصعيد على خلفية فصل المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدكتور محمد عبدو أخصائي الأطفال بقرار من المدير العام لوزارة الصحة بالولاية. ووصفت اللجنة القرار بالجائر معلنة عن خطوات تصعيدية جديدة. وكان أطباء الولاية دخلوا في إضراب منذ الأسبوع الماضي للمطالبة بتحسين بيئة العمل وصرف المستحقات المالية. أعلنت اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين في ولاية البحر الأحمر استمرار الإضراب للأسبوع الثاني للمطالبة بالبدلات وفقا للهيكل الراتبي للعام الجاري. وقالت اللجنة في بيان إنها رفضت مقترحا تقدمت به حكومة الولاية بسداد البديل النقدي وبدل اللبس وفقا للهيكل الراتبي القديم. وأكدت اللجنة عدم ممانعتها لجدولة البدلات في حال صرفها وفقا للهيكل الراتبي الجديد. واصل محتجون إغلاق مباني محلية السيريف في ولاية شمال دارفور والاعتصام أمام الأحد لليوم الرابع على التوالي بسبب تعيين ناظر جديد لقبيلة البني حسين، فيما غادر المدير التنفيذي إسماعيل رابح المحلية. واتهم المعتصمون في حديث لراديو دبنجا حكومة الولاية بإشعال فتيل الأزمة وخرق الاتفاق الذي حدث بين المتنازعين حول النظارة. وينص الاتفاق على جبر الضرر وعقد مؤتمر جامع للقبيلة لاختيار ناظرها، وأشاروا إلى عدم تنفيذ الاتفاق. وأشار مواطنون إلى وصول عربتي شرطة من كبكابية لتعزيز الوضع الأمني. قالت هيئة دفاع محتجزي ولاية غرب دارفور في سجن الهودة بأم درمان إنها ستتخذ إجراءات قانونية في مواجهة والي ولاية غرب دارفور وقائد ثاني قوات الدعم السريع واتهمت في بيان ولغرب دارفور بممارسة الإخفاء القسري لمحتجزي ولاية غرب دارفور، وقائد ثاني الدعم السريع بإصداره أحكام جزافية في مواجهة عدد من الأفراد بشمال دارفور من بينهم محامي تحت التمرين. وقالت هيئة الدفاع عن المحتجزين إنها ستخاطب رئيس القضاء لزيارة سجني الهدى وأمدرمان وسجن بورسودان للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المتخذة ضد المحتجزين. حذر مستوردون وعاملون في الموانئ من العواقب الوخيمة لقرار وزارة المالية بمنع تقسيط الجمارك وإلزام المستوردين بسداد جميع الإجراءات المصرفية قبل إنزال البضائع في الميناء. وقال القيادي العمالي بميناء بورسودان لراديو دبنجا إن القرار سيؤدي إلى تدهور كبير في عمل الموانئ، وأوضح إن القرار سيؤدي لإحجام المستوردين حتى عن استيراد السلع الأساسية مما يفاقم الوضع المعيشي بانعدام سلع رئيسية. ودعا وزير المالية للتراجع عن القرار والتشاور مع جهات الاختصاص. وأضاف عثمان طاهر في هذا الخصوص:
هذا القرار قرار أول عشوائي في نظرة الأولى، قرار تخبطي عشوائي ما معقوز من جهة الاختصاص اللي هي الجمارك والموانئ بصفة عامة. قرار بيأثر في الاقتصاد الكلي وبيأثر في المعروض من البضائع.
طالبت كيان قدام المحاربين وضحايا الحروب بضرورة مراجعة اتفاق جوبا لسلام السودان ووصفوه بالمعطوب، وأكدوا ضرورة أن تتولى السلطة المدنية مهام واختصاصات السلام والتعايش السلمي. وأكد المتحدثون في المنتدى التنويري لكيان قدام المحاربين وضحايا الحروب يوم السبت بالمركز الثقافي في أمدرمان ضرورة وضع المدنيين للسياسة العسكرية وقيادة الجيش والأجهزة الأمنية والمالية والاقتصادية للحفاظ على مدنية الدولة والبناء الديمقراطي ودرء أخطار الانقلابات العسكرية والتآمر الخارجي، وأشاروا لوجود مكثف للمخابرات الأجنبية بالبلاد. قال مكتب الأطباء الموحد إن الأطباء بصدد الدعوة لجمعية عمومية من أجل إجازة الدستور وقائمة العضوية وانتخاب لجنة النقابة والنقيب. وقال الدكتور نجيب رئيس لجنة الانتخابات في مؤتمر صحفي إن قائمة الأطباء الراغبين في عضوية النقابة 11,000 طبيب من بين أكثر من 47,000 مسجلين رسمياً. وأوضح أن نقابة الأطباء المزمع إنشاؤها مستوفية لشروط القوانين المحلية والدولية التي تشترط وجود دستور وتسجيل لأطباء راغبين. قال رئيس غرفة طوارئ الخريف بولاية جنوب دارفور الطيب عبد الرحمن أنه أكثر من 50% من محليات الولاية تأثرت بالسيول والأمطار. وأوضح في تصريحات أنه من بين المحليات المتأثرة أم دافوك ورهيت البردي والردوم والسلام وعد الفرسان ونيالة وقريضة وأبرام. وأشار الطيب خلال تدشين نفرة أصحاب العمل لدعم المتأثرين إلى أن أعداد كبيرة من المواطنين فقدوا منازلهم بصورة كاملة ونفقت مواشيهم وتأثرت مزارعهم. وأضاف الطيب عبد الرحمن:
بدون مبادرة الإخوة في غرفة التجارية بولاية جنوب دارفور واتحاد أصحاب العمل في جبرهم للضرر للمحليات التي تأثرت تأثير مباشر من جراء سيول الفيضانات، نحن في الغرفة الولائية لطوارئ الخريف حقيقة هنالك أكثر من 50% من محليات الولاية تأثرت من جراء سيول والأمطار، منها بدرجات متفاوتة، منها أم دافوق والردوم والسنطة وقريضة وكتيلة والسلام. هذه المحليات تأثرت تأثير كبير جدا بانهيار للمنازل، انهيارات جزئية وكلية.
أعلنت لجنة معالجة قضية الأسرى والمفقودين عن تدشين عملها والبدء في تلقي الشكاوي والمعلومات من قبل المواطنين بمكاتبها بالخرطوم جنوب شرق جهاز المغتربين، وذلك يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع. وأوضحت اللجنة أنها تختص بمن فقدوا أو أسروا أثناء المعارك التي دارت بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح خلال الفترة من العام 2002 وحتى العام 2020 قبل توقيع اتفاق جوبا. وقال الدكتور سليمان عمدة هجانة رئيس اللجنة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بمنبر سونا إن اللجنة تشكلت برئاسة النائب العام وعضوية ممثلين لكل القوات النظامية وحركات الكفاح المسلح. وأضاف هذا الخصوص:
محامي اللجنة هو حصر وتصنيف الأسرى والمفقودين وتخصي الحقائق حول أماكن تواجدهم وتحديد بشكل قاطع مصيرهم ورفع توصيات النهائية بشأنهم للمجلس الأعلى لتنفيذ وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية والشاملة.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حكومة إقليم دارفور عزمها إقامة مؤتمر للمعالهين خلال الفترة المقبلة بهدف إسناد عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم وإنفاذ مشاريع البنية التحتية. وقال وزير المالية بحكومة إقليم دارفور عبدالعزيز شدو في تصريحات صحفية أن حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي شكل لجنة للإعداد للمؤتمر تضم عدد من الخبراء وشركاء العملية السلمية إضافة إلى ممثلي الوزارات والمؤسسات الاتحادية تحت إشراف وزير مالية الإقليم. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا
دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان فيس،
دنيا فرندقس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم السبت الموافق 12 سبتمبر للعام 2022. وفي هذه الجولة: القيادي النقابي محجوب كناري يعلق على الإضرابات التي تشهدها معظم المؤسسات الخدمية بالسودان، وأيضا الأستاذ المحامي نبيل أديب يعلق على مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وأيضا لنا وقفة في قرار وزارة المالية القاضي بإلغاء التقسيط الجمركي، وهل يهدد بفجوة في واردات السودان. ونختم جولة السودان اليوم بالعرض السينمائي لفيلم ستموت في العشرين ببلجيكا دعما للمتأثرين بالسيول في السودان. كالعادة نبدأ بالأخبار والزميل إبراهيم حمودة. مرحبا إبراهيم.
عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر 2022. إميتي يرحب بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين ويعد بإبداء الملاحظات. 10 سفارات وبعثات غربية ترحب بنشر مشروع الدستور الانتقالي لنقابة المحامين وتدعو لمشاركة جميع الأطراف السودانية بما فيها الجيش في عملية سياسية لاستعادة الانتقال. المحامي نبيل أديب ينتقد مشروع الدستور الانتقالي للجنة التسييرية لنقابة المحامين ويؤكد الحاجة لتعديل الوثيقة الدستورية وليس صياغة دستور انتقالي. نبيل أديب يقول بعدم إمكانية استمرار عمل لجنة التحقيق حول فضل اعتصام بدون وجود رئيس مجلس وزراء مدني. إدانات واسعة لتقييد دعوة جنائية من أمن المطار ضد الإعلامي أمجد نور الدين بقناة النيل الأزرق، وإيقاف المذيعة آية الصباغ عن العمل في إذاعة البيت السوداني. العاملون في الكهرباء يعلنون التصعيد وتخفيض حمولة الكهرباء إلى 40% واستمرار الإضراب، مطالبين بتحسين المرتبات. أطباء الامتياز يواصلون إضرابهم لليوم الثاني في 33 مستشفى بالخرطوم والولايات بنسبة تنفيذ 100% للمطالبة بصرف مرتبات 8 أشهر. أطباء الولاية الشمالية يعلنون الإضراب عن الحالات الباردة في مستشفيات النساء والتوليد بدنقلة ومستشفيات كريمة حلفة لمدة أسبوع ابتداء من الثلاثاء. قيادات نقابية تؤكد أن اتساع نطاق الإضرابات في البلاد سيؤدي إلى العصيان المدني الشامل. لجان المقاومة بولاية الخرطوم تعلن عن مليونية 13 سبتمبر لإحياء ذكرى هبة سبتمبر 2013. 9 لجان مقاومة في الخرطوم تدين ما أسمته بمحاولة اختطاف الفعل الثوري ليصب في صالح التسوية وتعلن عن ورشة لتوحيد المواثيق. مقتل شخصين وجرح آخر في اشتباكات ذات طابع قبلي بمدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان واستمرار الاشتباكات في الأجزاء الشمالية من المدينة. مقتل نازح داخل مزرعته بالقرب من معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور برصاص مسلحين. إصابة مواطن بطلق ناري في السريف بولاية شمال دارفور في عملية نهب مسلح. القبض على اثنين من منسوبي إحدى الحركات المسلحة في العباسية تقلي بجنوب كردفان بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة. مواطنو حي الجبل بمدينة الفاشر ينظمون وقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة ولاية شمال دارفور احتجاجا على هدم الشرطة 10 منازل واعتقال عدد من أعضاء لجنة الحي. تضرر 1150 منزل وأكثر من 8000 مزارع في قريضة بجنوب دارفور جراء السيول والأمطار. انتهت العناوين، شكرا للاستماع.
شهدت العديد من المؤسسات الخدمية دخول الموظفين فيها في إضرابات وتوقف عن الخدمة بسبب تطبيق المناشير الخاصة بالفصل الأول برواتب الموظفين، وأبرز إضرابات الأطباء في شمال دارفور وفي الولاية الشمالية، وأيضا إضرابات المعلمين، وأخيرا إضراب عمال الكهرباء والتجار بسبب ارتفاع الضرائب. حول هذا الموضوع استضفنا القيادي النقابي محجوب كناري للتعليق على هذه الإضرابات. مرحبا أستاذ.
الإضرابات دي ما هالليلة، يعني أي صح الأعداد بتاعتها في زيادة وبقت تشمل قطاعات أشمل، لكن الإضرابات دي أصلها ما وقفت، يعني من قبل انتصار الثورة دي الإضرابات دي شغالة، وشغالة مش لأجل الإضرابات في نفسها، لكن لأنه عندها الأسباب الموضوعية بتاعتها. هي معلوم للناس الوضع السياسي في البلد خلق الوضع الاقتصادي الحالي ده اللي خلى الناس بتعاني معاناة شديدة، عشان كده بدأت الموجة بتاعت الإضرابات. لكن الناس هسي لاحظت إنه
يعني بتتوقع إنه يعني يكون في استجابة لها مثلا من قبل الحكومة الحالية، وهل الحكومة عندها موارد تستجيب يعني بالطريقة دي؟
هو السؤال ممكن يأخذ شكل طريف، هل في حكومة؟ يعني أنا كنت أقول إنه واحدة من أسباب الإضرابات دي الفراغ النقابي الحاصل. الفراغ النقابي ده أدى لإنه ما في لجنة ثلاثية. اللجنة الثلاثية دي هي بتتكون من الحكومة كطرف، واتحاد أصحاب العمل كطرف، واتحاد العمال كطرف.
نعم.
الاثنين دي ما موجودات، ما في اتحاد أصحاب العمل وما في اتحاد العمال. والحكومة ذاتها ما موجودة، بدليل إنه لما وزير العمل يمشي يقولون أنا وزير مكلف وما بقدر اتخذ قرارات.
نعم.
فهي الحكومة يعني ما حتعمل حاجة، والدليل هسه الإضراب بتاع عمال الكهرباء. يعني الحكومة اللي بتاخذ مننا قروش كثيرة جدا جدا ومقدما في سعر في الكهرباء، ما عايزة تدفع للعمال مشغلين الكهرباء ذات ليجبرون قروش ذات حقوقهم يعني.
نعم.
فالشاهد إن المسألة دي حتزيد وحتتفاقم، وهسي وسط يعني أخذت منحنى تاني دخول القطاع الخاص فيها، تجار قضارف، تجار سنار، تجار البناجل، والمسألة كورة تلج ماشية وبتكبر وتتدحرج.
نعم.
هي المسألة بشوية تنظيم ماشية للإضراب السياسي يعني والعصيان المدني.
نعم. يعني انت تتوقع
على الحكومه منتهى الاداء تسالوا ناس الحكومه.
سيد محجوب، يعني الناس لما يضربوا يعني بيكون عندهم امل في انه زي ما قلت انت ما في حكومه، لكن على الاقل في زول بيقوم بتصريف الاعمال المفروض يستجيب لهم. فاذا الحاجه دي ما حصلت يعني بعد شويه ممكن نتوقع انهيار تام في الخدمات في القطاع، يعني في القطاع العام، في الجهه زي الاطباء زي الناس.
هو انت بتتوقع هو ما حاصل هسي؟
نعم.
هو ما حاصل هسي يعني هسي الليله لو انت طلعت من البيت ما شيء مشوار بتحس بالانهيار ده في الشارع اللي انت راكب فيه، المواصلات ده يعني حفر، الكهرباء القاطعه، المويه اللي بتقطع، اي علاج يعني لو جاتك نزلة ساي بتبقى كارثة، لأنه داير ميزانية عشان تقدر تتعالج.
نعم.
الناس اللي عندهم الأمراض المزمنة زي السكري والضغط أو إلى آخره ربنا يكون في عونه. لو جاء يعني واحد من أسرتك لا قدر الله أصيب بسرطان، معناه تبيع بيتك أول حاجة قبل ما تفكر في إنه تعمل إيش. المسألة صعبة جدا جدا، والحالة بقت لا تحتمل. الإضراب هو سلاح، وهو أمضى سلاح للعمال وما بيستخدموه إلا إذا وصلوا لمرحلة يعني ما عندهم تاني ما يخسروه يعني ما عندهم ما يخسروه. فاستخدام الإضراب وبالشكل اللي احنا شايفينه معناته انه الاوضاع وصلت مرحله لا يمكن ان الناس تحمل هذا الوضع. انظر يا رعاك الله الحكومه بتدي حد ادنى للاجور الليله كم، والقطاع الخاص حتى الحد الادنى المتدني ده هو ذاته ما معترف به لانه هو ما ممثل في اللجنه الثلاثيه بتشكل الاجور.
نعم نقوم نعيد كلامك يعني في انه اذا الحاجه مشت بالطريقه دي الاضرابات توزعت وانتشرت وعمت البلد يعني الموضوع ماشي في اتجاه يعني عصيان زي ما بقوله
إضراب سياسي عصيان مدني.
نعم نعم
ماشي في الاتجاه دي كل المؤشرات تقول اتجاه ده، وخاصة انه المنحة بتاع انه يعني التجار يبدأوا يضربوا لانه بقى ما عندهم قدرة على دفع الضرائب للحكومة. اذا دفعوا الضرائب للحكومة أضافوها لسعر السلع ما في ذلك بيشتريها منهم.
نعم طيب سيد محجوب يعني حسب معرفتك وخبرتك النقابية حصل قبل كده التجار دي الأضربوا بالمعنى المطلبي؟
حصلت الإضرابات يعني في الثورة دي ذاته وحصل إضراب يعني الإضراب الأسقط الحكومة تحت البشرية ما شاركوا فيه التجار.
نعم نعم
قفلوا محلات التجارية. لا هي الإضرابات انت تصدق انه في هذه البلد السودان حصل اضراب للبوليس في الخمسينات ما زال في اعضاء من اللجنه بتاعه اضراب البوليس دي احياء من اثنين تقريبا ما زالوا موجودين احياء.
نعم نعم
انه
التجار يضربوا انا بس كنت دار يعني ما هم التجار ممكن يضربوا بحسهم السياسي للتخلص من النظام اصلا اي زول دار يتخلص منه، لكن كونه يضربوا لانه يعني الضرائب عليهم كثيره ما بيقدروا يدفعوها يعني دي حاجه انا شايفها جديده.
ما هي المسائل بتبدا كده، انا بضرب لانه الحكومه المخدم بتاعي كان عامل او موظف الحكومه ما بتديني المرتب اللي بكفيني عشان اركب المواصلات واجي وراجع واكل واشرب والى اخره، ده سبب مطلبي بحت كده.
نعم نعم
التاجر ممكن يضرب برضو لانه الضرائب المفروض عليه كثيره وما بدا في النهايه ده ما فعل سياسي.
نعم
وبالتراكم ده الإضراب مطلبي حيكون إضراب، وده الفرق بين الإضراب المطلبي والإضراب السياسي.
نعم
الإضراب
نعم.
السياسي هو إضراب ما بتقوم به فئة واحدة من العمال أو العاملين، بيكون فيه اتحاد بقطاع واسع من العمال والعاملين وحتى التجار وأصحاب العمل. ونحن قبل شهرين شهدنا إضراب لناس الغرفة التجارية.
نعم
قبل شهر ونص ولا شهرين كان في اضراب لناس الغرفه التجاريه، حددوا الاضراب وبتنفذوا ويرفع لهم وزير الماليه وخفض لهم الحاجات اللي كان فرض عليهم، لكن هسه الحاصل ده ما في جهه تتحمله يعني،
والافق مقفول وحكومه ما في ويعني ما في اي حلول في زي ما بقول في الافق
ما في حلول. وهي المسألة في النهاية يعني هو الناس بيتكلموا عن مرحلة اللا دولة، نحن لنا فترة في مرحلة اللا دولة يعني إذا كان أي زول ممكن يشيل بضاعته ويخطها في نص الشارع العام يفرش ويبيع بدون ما في زول يقول له زح من الشارع ده، أو ده عسكر المرور موجود أو ده عسكر تنظيم الأسواق موجود، دي مش الفوضى ذاتها.
نعم نعم
إذا كان ما في قانون، إذا كان محكمة عليا بتنقض قرارات محكمة الاستئناف بدون ما ترجع الحكم لمحكمة الاستئناف أو للمحكمة الأدنى عشان تقول له راجع الحكم ده، لا بتصدر حكمه محكمة عليا تصدر حكمه.
نعم طبعا الشكاوي يعني كثيرة يعني الشكاوي يعني أنا تكلمت مع محامي الطوارئ كل مرة وكل مرة بيشرحوا إنه البوليس ما شغال شغله والنيابة ما شغال شغلها والبوليس مرات على كيفه يعني
أيوة. نعم أيوة. نعم أيوة. نعم أيوة. والجيش والشرطة ما شغالين شغلهم، يعني إذا كان ميزانية البلد 82% منها تمشي للجيش والجهات الأمنية، يعني أنا اللي بتكلم معاك ده قبل أسبوع هنا في ركن ملعب الغولف ده اتقلع التلفون من يدي وأنا راكب في حافلة في نص البلد يعني بين مستشفى سوبة وملعب الغولف.
سيد محجوب أنا شاكر لك كثير يعني إفاداتك لنا لدبنجا وحنتكلم تالي إن شاء الله.
والآن في موضوع آخر، الأستاذ المحامي نبيل أديب استضافه الزميل عبد الله في لقاء حول مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. مرحبا عبد الله ومرحب بضيفك.
التعليق حول المشروع الدستور الانتقالي قدموا المحامين اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.
ما اللجنة الدستورية لنقابة المحامين ولا حاجة. هو خلينا نكون واضحين، أول حاجة الآن هناك لجنة تسيير لنقابة المحامين.
أيوة،
لجنة التسيير لنقابة المحامين قدمت مشروع قانون.
نعم،
هذا المشروع أصلا كان في ورشة ورشة حول الترتيبات الدستورية، ولكن لم يخرج هذا المشروع من تلك الورشة لأن الورشة ما حددت دائرة، وكان تبادل الناس الحديث وضعت فيها يعني جميع التكوينات السياسية والاجتماعية وسمعت كلامه، لكن تم تكوين لجنة، هذه اللجنة هي قدمت هذا المشروع. أنا بعتقد الآتي، أولا أن هذا المشروع هو مشروع من اللجنة وكأي مشروع آخر يطرح للناس، حتى ولا نسمه بأنه مشروع المحامين ولا المحامين، هو مشروع مقدم بدستور انتقالي. وكنت أعتقد أن المشروع المطلوب ليس تقديم دستور انتقالي، لأن الدستور بيصدر من السلطة التأسيسية، والسلطة التأسيسية الآن غير موجودة. السلطة التأسيسية بعد ثورة ديسمبر ظهرت لفترة وجيزة في اتفاق السلطة القائمة آنذاك وهي المجلس العسكري، وبين والشعب مثلا في الحرية والتغيير التي كانت تجمع كل المكونات اتساهلت في ثورة ديسمبر. أصدر الدستور انتقالي، هذا الدستور هو معروف بالوثيقة الدستورية. المطلوب كان الآن هو تعديل في الوثيقة بما يتلائم مع التغييرات التي حدثت نتيجة لإجراءات وانقلاب 25 أكتوبر، ومن قبل كده نتيجة لفشل السلطة في أنها تكمل أجهزة الحكم وأجهزة القضاء. هذا هو السبب في ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية، ودي ما بتتطلب لجنة، ما بتتطلب سلطة تأسيسية، إنما تتطلب سلطة تأسيسية فرعية، وهذه السلطة التأسيسية الفرعية تتكون من إجماع المكونات المتكلة للشعب السوداني الذي له يعني عنده مصلحة في إكمال الفترة الانتقالية. يعني المؤتمر الوطني ليس جزءا من هذا، لأنه الثورة حدثت على حكم المؤتمر الوطني، والفترة الانتقالية هي فترة إعداد لنظام ديمقراطي، وبالتالي هذا النظام الديمقراطي سيتم فيه أيضا إعداد للدستور، لأنه تم الاتفاق منذ قرارات أسمر المصيرية على أنه يتم الدستور إعداد الدستور بواسطة المؤتمر الدستوري. ما نحن بصدد الآن هو تعديل المواد التي لم تعد تلبي احتياجات المرحلة. أما أن نعمل دستور كامل فهذا يفتح مجال لخلافات لا داعي لها. نحن الآن نحتاج فقط لتعديل المواد التي تتصل بتكوين حياة للحكم وبال وإكمال الحياة التي لم يتم أصلا تكوينها في الفترة السابقة لانقلاب 25.
تمام، شكرا جزيلا يا أستاذ، شكرا جزيلا،
بارك الله فيك،
الله يسلمك.
وحول قرار وزارة المالية بإلغاء التقسيط الجمركي لكافة الواردات والذي انتقده خبراء اقتصاديون ومسؤولون سابقون بالجمارك، هل يضر هذا القرار بواردات السودان؟ حول هذا الموضوع استضفنا القيادي العمالي محمد طاهر من مدينة بورسودان. مرحبا أستاذ.
والله هذا القرار غبار أول عشوائي في نظرة الأولى، قرار تخبطي عشوائي ما معقوذ من جهة الاختصاص اللي هي المستعان بها، هي الجمارك والموانئ بصفة عامة، وقرار بيأثر في الاقتصاد الكلي وبيأثر في المعروض من البضايع بصفة عامة، لأنه التجار يعني في النهاية هم ما حيقدروا يعني يوفوا كل الأشياء اللي يقدروا يجيبون من بضايا للاستهلاك المحلي، فهو هيأثر تأثير مباشرة واحتمال كبير تحصل بسببه فجوة، يعني لأن القرار قرار غير مدروس، البدائل ليست متوفرة، ليست هناك مصارف مالية تقدر توفر هذه المبالغ الكبيرة للتجار ولا لأي جهة ثانية، لكن جبريل ليس له هم إلا اتفاقية جوبا وكيف إنه يوفر بقدر الإمكان موارد لاتفاقية جوبا، وقرار ما مدروس عاجلا أم عاجلا حتحصل فجوة في كل السلع الضرورية المقدمة، حتى يعني ما أي سلع ضرورية يعني ما استثنى، لو كان القرار ده لو بس فجل مثلا الحاجات الغير ضرورية مثلا الرفاهيات والحاجات زي دي قد يتأثر مجموعة معينة من المواطن ولا غير من أصحاب الناس اللي ممكن بيتعامل مع الحاجات زي دي مثلا زي العربات ولا غيره، لكن انت لما تشمل القرار ده لكل الوارد من هناك انت بتشل الحركة الاقتصادية كلها، انت بتخنق الاقتصاد كله، انت تتعمد لإعمال ندرة في السوق السودانية، والارتفاع هيحصل في الأسعار والغلاء هيكون أزيد من كده، هتكون في نوع من الندرة، هيكون نوع من الصراع، والناس دي كلها هتطلع في النهاية لا اتفاقية جوبا هتنفع لا غيره هينفع، هيسقط جبريل زي ما سقطوا آخرين قبل كده.
الإجراء كان معمول به قبل القرار ده شنو؟
الإجراء كان معمول به قبل القرار ده إنه هيئة الجمارك السودانية بخطاب بتاع ضمان من الجهة المستوردة تقصد هذه الفئة الجمركية الموجودة، مثلا انت لو جبت بابور بتاع سكر مثلا عليه حكاية بتاع 20-30 مليار، تقوم انت تدفع 10 وتقصد 20 مليار دي على 3 شيكات مستوفية السداد، يعني شيك انت بتدفع بغير زمني داخل إطار الدورة المالية المستندية الواحدة في الاقتصاد، يعني أنت نهاية السنة تكون قفلت حصلت كل حاجاتك دي، ده كان القاعد يحصل وده كان ماشيين به وزمان، ده الشغل الحاصل. الآن هو يقول لا أنت تنفذ كل الالتزام حقك ده كله تنفذه بعدين أنت تسحب، لو زول ما يستوفى الشروط دي كلها ما يشحنوا له من هناك، يعني من قبله يقول ما يشحنوا له ناس البواخر، يعني حتى ما يديهم فرصة ان يجيبوا الشغلة دي حتى ان شاء الله تصل حذيرة الميناء، بعد ده ممكن الواحد يقدر يدبر اموره ولا حاجة بالذكرة، يقول لا من هناك انت ما تشحن لهم، يعني من هناك لازم انت تكون جاهز لدفع نولونك، جاهز لدفع جماركك، جاهز، يعني هو يفتكر انه بيشتغل في اطار النافذة الواحدة في على حسب فهمه، انا يفتكر انه هو يعتقد نفسه كده في مسألة النافذة الواحدة، يعني انت تكون مستوفي كل الشروط دي، يعني حاجاتك دي كلها تكون جاهزة، انت دافع من هناك تجيب تك 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 تنزل تمشي، لكن دي ما موجوده معانا نحن، فلذلك هو يقول الكلام ده يعني، هو يقول انت لازم تدفع كل جماركك، تدفع كل القروش الاستلزامات اللي عليك بتاعت الموانئ وغيره، بعد ده تجيب بضاعتك. يقول لي يعني انت تدفع جمارك السودان وتدفع موانئ السودان وضرائب السودان قبل ما تجيب البضاعة حقتك، ده ما معروف فيها هتغرق ولا هيحصل لها شنو ذاته، ما معروف فيها. هذا مشكلة فيها كثير من التاغير ده، وإلا هتحصل والله هتحصل كارثة.
ونختم جولة السودان اليوم بالعرض السينمائي الذي نظمه تجمع السودانيين ومنظمة التضامن السوداني البلجيكي. نظموا عرضا سينمائيا لفيلم ستموت في العشرين، وهذا الفيلم إنتاج سوداني خالص ومن الأفلام المرشحة لجائزة كان. وحضر هذا العرض الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السابق، بجانب بعض المهتمين بقضايا الفنون والمسرح. والغرض من هذا العرض دعما للمتأثرين بالسيول والأمطار في السودان. هذا الصحفي محمد موسى حريكة كان حضور في هذه الفعالية. مرحبا أستاذ، والمزيد حول هذه الفعالية.
في إطار التفاعل مع العديد من القضايا اللي بتجري في الوطن اللي هو الوطن السودان، وبصورة خاصة هذه المرة الكوارث الطبيعية اللي ضربت عدد من المدن السودانية والأرياف والبوادي، في هذا الإطار كان لابد لتجمع السودانيين ببلجيكا ومنظمة التضامن السوداني البلجيكي، والاثنين ديل منظمات مجتمع مدني بتعمل وفق القوانين السائدة في بلجيكا. كما ذكرت لابد كان من التفاعل مع أثار الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد مؤخرا، لابد من الإشادة بـ FMDO واللي هي ساهمت إلى حد كبير، وإلى جانب أيضا منظمات بلجيكية أخرى هنا في منطقة الفلاندر الغربية وفي بروكسل بصورة خاصة، من المساعدة وتزليل الصعاب لعرض الفيلم السوداني اللي هو ستموت في العشرين. طبعا المعروف أن الفيلم ده حاز على العديد من الجوائز العالمية، وهو يخطو بثبات باتجاه جائزة كان بعد أن تم ترشيحه طبعا لهذه الجائزة. وأعتقد أن السودانيين فخورين جدا بكل التفاصيل التي ترتبط بهذا الفيلم، من حيث السيناريو والإخراج والتمثيل وغير من هذه الأشياء. طبعا الغرض من هذه الفعالية أنه عائدات العرض في هذه الليلة تذهب لضحايا الفيضانات والسيول في السودان. تم هذا العرض في يوم السبت 10 من سبتمبر الحالي، وأما عديد من السودانيين هذه الفعالية، ولحسن الحظ أنه يعني تزامن مع هذه الفعالية وجود وزير الثقافة للفترة الانتقالية اللي هو السيد فيصل محمد صالح، ووجوده يعني أعطى دفعة للناس، وحضوره والعديد من الإخوة والزملاء والمهتمين أعطى دفعة لهذه الليلة لا يستهان بها. في نهاية العرض ألقى فيصل محمد صالح كلمة تحدث فيها عن تطور السينما السودانية والإخفاقات التي مرت بها والنجاحات التي استطاعت أن تحققها خلال 30 سنة الماضية رغم تلك الحرب غير المعلنة من الأنظمة أو بصورة خاصة من نظام الإنقاذ تجاه أدوات الثقافة المختلفة، سواء كانت السينما أو مسرح أو صحافة أو غيرها من وسائل بتعمل في مجال التنوير والتبشير بالوعي وبالمستقبل الواعد بالنسبة للأمة السودانية. رغم الأشياء دي كلها طبعا هنالك إشراقات تتمثل في إقدام العديد كما ذكر الأستاذ فيصل في إقدام العديد من المخرجين أنه يكسروا حاجز الصمت وإنتاج العديد من الأفلام السينمائية أو الروائية سواء كانت روائية أو تسجيلية، ودي كلها هي الأفلام التي تخاطب التعقيدات المختلفة الاجتماعية والسياسية التي ضربت ولا زالت بتضرب المجتمع السوداني. عموما العرض نال استحسان الجمهور، جمهور الحضور سواء كان من الجمهور الأوروبي الموجود هنا أو الجمهور السوداني الذي جاء لمشاهدة هذا العرض من تاريخي.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
قام مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، تحية الصحة والعافية، بنحييكم في حلقة جديدة في برنامجكم صوت الولايات، بنتابع من خلال تداعيات السيول والفيضانات اللي ضربت البلاد، بنتابع الموضوع في ولايتين، في ولاية الجزيرة تحديدا في محلية المناقل، وفي ولاية جنوب دارفور في محليتي نيالة و كتيلة. بنبدأ بالمناقل اللي زار وفد من مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة برئاسة صلاح كوكو للوقوف على الأوضاع، ونستمع في البداية لوليد الأمين منسق الشؤون الإنسانية بمحلية المناقل عشان يورينا أهمية الزيارة وغطت شنو.
تمت اليوم زيارة لمحلية المناقل لتفقد المتضررين من السيول والأمطار في المحلية. قام بالزيارة الأخ صلاح كوكو من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مكتب الخرطوم، ووليد الأمين ممثل المكتب في ولاية الجزيرة، والأخ سامي مشرف جمعية الهلال الأحمر السوداني في محلية المناقل. بدأت الزيارة باجتماع مع المدير التنفيذي للمحلية، تم فيه توضيح دور مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وأخذنا من السيد المدير التنفيذي الأوضاع في المحلية بشكل عام. بعد الاجتماع الناس اتحركت ووصلنا لمدينة الكريمت، وقفنا على أحوال الناس المتأثرين في مجمعاتهم السكنية في المدارس، وزرنا برضو المعسكر بتاع القنطرة المتضررين. بعد ذاك وصلنا ومشينا معسكر الحلة الجديدة، شفنا برضو الأحوال بتاعة الناس هناك. اجتمعنا مع قيادات المجتمع المحلي وعرفنا الحوجات بتاعتهم والمشاكل اللي بتواجههم. الحمد لله إلى حد كبير الأوضاع الآن أحسن بكثير مما سبق. الناس هتشتغل علينا توفر النواقص وتشتغل ترتيبات مع بعد الكارثة إن شاء الله.
ونتابع مع صلاح كوكو أيضا من مكتب الشؤون الإنسانية أهداف الزيارة ودور اللي قامت به الشؤون الإنسانية في المنطقة.
ضافة لما ذكره أخونا وليد، حلقة الوصل الفوكال بوينت بالنسبة لنا في أوشا والآي سي جي عموما، واللي هو القطاعات الأمومية. إضافة لما ذكروا في حوجة ماسة إلى مزيد من التنسيق عشان الاستفادة القصوى من الموارد، يحتاج إلى مزيد من التنسيق بين كل الشركاء. في برضو تكاد تكون حوجة في ماسة من جهة لجهة، تختلف مثلا في الكريميت بالنسبة للمدرسة، هناك في حوجة لاستمرار الخدمة الصحية، الخدمات الصحية المقدمة بالنسبة للحلة الجديدة مثلا، في حوجة في شغل بتاع الغوش، وده ماشي غالبا حينتهي في الأيام القادمة، ولأنه أوريدي اتركب صهريج وأوريدي في شغل في العمل مثلا بتاعت إصلاح البيئة. فعموما الوضع يعني ماشي في تحسن كثير جدا جدا، و معظم رغبة الناس الأساسية أنه يتمنوا يعني جفاف المناطق اللي لا زالت محاطة بالمياه عشان يرجعوا لمناطقهم الأصلية متى ما سمحت الظروف الدفعاتهم بتاعت السيول إلى النزوح إلى هذه المناطق والرجوع إلى المناطق اللي أساسا نزحوا منها. في بعض الناس قاعدين في المناطق، ولأن في بعض الممتلكات بتاعت الناس موجودة وكده، ف في بعض الناس موجودين في المناطق زي الحلاوي وزي المنطقة مثلا دار السلام الرزيقات، برضو في بعض الأسر موجودة. أدونا بعض الأرقام، هي مثلا زي دار السلام في زي 100، وفي دار السلام في زي 100 أسرة، المنطقة بتاعت القنطرة في زي كم 50 أسرة تقريبا، وبالنسبة للمدرسة برضو 100 وشوية، يعني في العداد يعني في حدود المقدور عليه وإنه الناس تقدر تقدم لها الاحتياجات.
شكرا لك. برضو معانا سامي إبراهيم مدير الهلال الأحمر بالمناقل، ونتعرف من خلاله على الأثر اللي تركته زيارة مكتب الشؤون الإنسانية للمناقل.
استقبلت محلية المناقل غافلة من محلية الحصحيصة، حيث اشتملت الغافلة على مواد غذائية وملابس، وتم توزيعها على الأسر المتضررة بمحلية المناقل. كما استقبلت المحلية غافلة من خلوة الهداية بمدينة الولي محلية الحصحيصة، حيث تم توزيع على معسكرات قنطرة ود اللمين وتجمع مدرسة الثانوية بالكريمت. أيضا تم وصول غافلة من دكتور حسن برجو، وكذلك تم توزيع مواد إيواء مقدمة من المعونة الأمريكية، واشتملت الغافلة على مواد إيواء، وتم توزيع على المتضررين بمحلية المناقل. كذلك تم استلام غافلة من جهاز المخابرات. أيضا تم استلام غافلة من الهيئة الخيرية الإسلامية الكويتية. أيضا تم توزيع مواد غذائية قادمة من مدينة العزازي بمحلية 24 الغرشي، وقد تم استهداف الغافلة للأحياء المتأثرة بمدينة المناقل.
مباشرة لولاية جنوب دارفور، وتحديدا في مدينة نيالة، حملات كبيرة لإصحاح البيئة في ظل انتشار كثيف للذباب وللبعوض ليلا. كده نشوف انه الناس الصحة داخل مدينة نيالة بيعملوا في شنو.
اليوم تم تدشين حملة رش او مكافحة البعوض بطوريه الطائر او الماء عبر كوادر مدربة ومؤهلة تماما من ادارة صحة البيئة بلدية نيالة. هذه الحملة هي مستهدفة البعوض المنزلي او البعوض الداخلي. نحن في الفترة الفائتة يعني نفذنا حملة بتغطية كل الاحياء بالشوارع عامة والمؤسسات وكده. المرة دي الحملة مستهدفة البيوت داخليا، يعني نحن الشباب ديل هيدخلوا البيوت وهيرشوا البيوت غرفة غرفة. فبناشد الأهالي أو أخواننا المواطنين إنه يتجاوب لنا مع الأخوان، حتى لو يكونوا برفقتهم نحن ما عندنا أي مشكلة، المهم إنه ما يمنعوه من يدخلوا البيوت. لازم العامل يدخل لأي مكان حتى يوصل البعوض، يصل المبيت لكل المنافس وكل الأزقة حتى نقدر نتخلص من كمية أو كثافة البعوض الموجود. حقيقة خريف السنة هو غير كل الفترات الفائتة. نحن رشينا الفترة الأولى وعملنا مسح للمرة الثانية، لقينا يعني وجدنا أنه الكثافة عالية جدا وكأننا ما عملنا شيء، لذلك السنة نحن هنرش أكثر من مرة.
من الجهود المبذولة في محلية كتيلة لتقليل آثار السيول والفيضانات ولضمان بيئة صحية وآمنة.
الاسم أحمد محمد أحمد آدم، مدير صحة محلية كتيلة. في إطار الجهود المبذولة لدرع الكوارث والسيول والأمطار، حقيقتنا أعلنا حملة لإصلاح البيئة إن شاء الله هيبدأ بداية من يوم 10/9، يستمر لمدة شهر، مستهدفين بها كل المناطق المحلية وكل القرى وكل المرافق والمؤسسات. نرجو من جميع المواطنين أن يضافروا جهدهم مع المواطنين ويضافروا جهدهم مع اللجان الموزعة الشغالة في الاستنفار، وخاصة لجنة الخدمات على مستوى الأحياء الشعبية وسوق وكل المرافق. فنعمل أن الناس يتفاعلوا مع الحملة حتى الحملة تكون ناجحة، وإن شاء الله هيكون عندنا زيارات تفقدية برئاسة اللجنة التنفيذية للخدمات والتغيير، أقصد الطوارئ الصحية. إن شاء الله يعني نقف على أماكن التنفيذ الجيد، وأيضا نشوف إذا كان في خلل بين عليها. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا. يمكن دي محصلتنا من خلال الحلقة دي في صوت الولايات من ولايتي جنوب دارفور والجزيرة. لا من نلقاكم في حلقة تانية. بنقول لكم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.